السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. بحثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني آخر التطورات السياسية والأمنية، وخاصة المواجهات الجارية مع جيش المهدي، بالإضافة إلى مؤتمر جوار العراقي الذي سيعقد في الكويت بعد غد الثلاثاء. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن الوزيرة الأمريكية فور وصولها إلى بغداد في زيارة غير معلنة اليوم، تشديدها على أن زيارتها للعراق تهدف إلى حث القوى السياسية السنية والكردية لتقديم مزيد من الدعم لحكومة المالكي. وكانت رايس قالت للصحفيين المرافقين لها على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلتها إلى بغداد أنها تأمل في أن تتجاوز الفصائل العراقية المختلفة الخلافات الطائفية التي تفرق بينها، وأشارت إلى أنها تريد أن ترى ما يمكن فعله لتعزيز نقطة الالتقاء هذه، والتي قالت أنها بدأت تتبلور بوضوح. قال رئيس الجمهورية جلال طالباني إن جبهة التوافق العراقية التي تركت الحكومة العام الماضي توشك على العودة إلى الحكومة، وأنها تقدمت بقائمة من المرشحين لتولي مناصب وزارية فيها. طالباني قال في تصريحات عقب لقائه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أنه تمت إزالة العقبات الرئيسية، مشيرا إلى أن جبهة التوافق العراقية سلمت رئيس الوزراء نور المالكي أسماء مرشحيها لتولي حقائب وزارية. قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الأدميرال باتريك دريسكل إن قواته تسيطر على الجزء الجنوبي من مدينة الصدر. وأوضح الأدميرال دريسكل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي إن القوات الأمريكية تمكنت من عزل الجانب الجنوبي للمدينة عن جانبها الشمالي بجدار كونكريتي مؤقت، وتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية ضد الجماعات المسلحة التي تقوم بإطلاق النار العشوائي ضد المناطق السكنية وكذلك المنطقة الخضراء. وأشار دريسكل إلى أن تلك العمليات تهدف إلى ضبط الأمن لجلب فرق الإعمار لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل لرفع المستوى الاقتصادي فيها. وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أعتقد بأن العمليات الأمنية هي غرضها لتأسيس الأمن لكي نستطيع جلب الخدمات الأساسية، وهذا ما يستحقه العراقيون في مدينة الصدر. ونأمل أيضا بدعم رئيس الوزراء والنقود لتطوير القدرات وتوفير الخدمات لبناء المدارس وأيضا لبناء العيادات الطبية لكي يستطيع المواطنون إعادة عيش حياة بشكل طبيعي، لأنهم يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية، فهذا هو الطريقة التي سوف نقوم بها ونعمل بها.
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 20 مسلحا في اشتباكات مع القوات الأمريكية في مدينة الصدر ببغداد، في وقت دعا عدد من المساجد عبر مكبرات الصوت السكان إلى مقاومة ما سمته بالاحتلال، وذلك غداة قيام مقتل الصدر بإطلاق تهديده بشن حرب مفتوحة في حال استمرار استهداف أنصاره من جانب القوات العراقية والأمريكية. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كولونيل ستيف ستوفر قال إن سلسلة من الاشتباكات والضربات الجوية وقعت ليلة السبت في المدينة التي تعد معقلا لمقاتلي جيش المهدي، ووصف العمليات بأنها جرت في أسخن ليلة من المواجهات منذ أسبوعين. حذر قائد عمليات القوات الأمريكية جنوب بغداد الميجر جنرال ريك لينش من أن قواته العسكرية سترد بشدة بعد تهديد مقتدى الصدر بشن حرب مفتوحة. لينش الذي تقع محافظات بابل وواسط وكربلاء والنجف تحت سيطرة قواته أكد أن لدى القوات الأمريكية من القوى القتالية ما يكفي لمواجهة ما وصفه بالعدو إذا ما أصبح الصدر وجيش المهدي أشد عنفا. قالت وزارة الداخلية أن قوات الأمن أخلت المباني الحكومية التي كانت تشغلها حركات وأحزاب سياسية في محافظة البصرة. مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة اللواء عبد الكريم خلف أوضح أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من إخلاء مباني مديرية شرطة البصرة القديمة وبهو الإدارة المحلية واللجنة الأولمبية سابقا ومقر سريال طوارئ المحافظة ومبنى تابع إلى شركة الموانئ العراقية والتي كانت مشغولة من قبل حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ومكتب الشهيد الصدر وحزب الله وحزب ثأر الله، إضافة إلى مباني دوائر حكومية أخرى. وقال خلف أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تطهير مناطق مهمة من مدينة الحيانية وسط البصرة بعد أن ألقت القبض على 16 مطلوبا وصدرت كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة. خطف مسلحون 9 طلاب جامعيين وسائقهم قرب بعقوبة عندما أوقفوا سيارتهم عند نقطة تفتيش وهمية. الشرطة قالت أن الطلاب كانوا عائدين إلى جامعة ديالى بعد عطلة نهاية الأسبوع وأشارت إلى أن المسلحين خطفوا رجلا آخر في شاحنة عند نفس الموقع واقتادوا الرهائن إلى مكان غير معروف. ووقعت عملية الخطف بعد أسبوعين من قيام المسلحين بخطف 40 طالب عند نقطة تفتيش وهمية قرب مدينة الموصل واحتجزوهم لعدة ساعات ثم تمكنت قوات الأمن من تحريرهم. قال مساعد أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي أن إعادة السفراء والبعثات العربية للعراق يتعلق بالنواحي الأمنية، مؤكدا أن ذلك الأمر لا ينبغي أن يكون مبررا لأي غياب عربي في العراق. وأوضح بن حلي في تصريح صحفي قبل مغادرته القاهرة متوجها للكويت أنه سيعرض خلال الاجتماع الوزاري 3 والموسع لدول الجوار نتائج القمة العربية الأخيرة بدمشق. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نتعرف فيها على محاور ندوة أقيمت في جامعة الموصل حملت عنوان واقع الرياضيات وآفاق المستقبل. كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية ونزور نادي العلوية لنتعرف على ما جاء في كتاب بغداد كما عرفتها. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، تسعى أمانة بغداد منذ فترة طويلة إلى تحويل كل الساحات الجرداء التي أصبحت مكبا للنفايات إلى مساحات خضراء من أجل تلطيف الجو وتحسين البيئة. أما مشروع حزام بغداد الأخضر فما زال قائما وهو جزء من مشروع وطني لإقامة أحزمة خضراء لجميع المدن العراقية للتخفيف من حدة العواصف الترابية التي تضرب العراق بين حين وآخر. والمتحقق من هذا المشروع هو حزام مدينة كربلاء فضلا على مشاريع أخرى كمشروع محطات النخيل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. حسن راشد والتفاصيل.
أعادت العاصفة الترابية التي ضربت بغداد واستمرت يومين أعادت الحديث عن مشروع حزام بغداد الأخضر الذي تعود فكرته إلى 80s لكنه لم يرى النور حتى الآن. أمانة بغداد تقول إن المشروع ما زال قائما إلا أن أولويتها الآن هي معالجة المساحات الجرداء داخل العاصمة. المتحدث باسم الأمانة صباح سامي.
يعني هو حزام الأخضر حاليا أمانة بغداد تحاول أن تحيي وأن تزرع، لكن أكو مبادئ يعني أولية اللي هي خلينا نقول اللي داخل مدينة بغداد، هذه المساحات الجرداء اللي هي أصبحت مكب للنفايات هاي أولى من أن تبدي بالحزام الآخر اللي خلينا نقول حزام مدينة بغداد. هو كل هدف واحد هو تلطيف مناخ بغداد. أمانة بغداد منذ فترة طويلة يعني تسعى إلى أن تحول كل المساحات الفارغة والمتروكة إلى مساحات خضراء، واستمرت بإنشاء المئات من الحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية والتقاطعات في عموم مدينة بغداد. كل هالإجراءات هي لشغلتين، أولا لتلطيف الجو وكذلك لتحسين البيئة.
وتعد فكرة حزام بغداد الأخضر جزءا من مشروع وطني لإقامة أحزمة خضراء لجميع المدن العراقية، إلا أن ما تحقق حتى الآن هو حزام مدينة كربلاء الذي يتحدث عنه مدير زراعة المحافظة أمال الدين الهر.
بالنسبة للحزام الأخضر، هو مخطط يحيط بمدينة كربلاء على الحافة الغربية، يمتد من جنوب كربلاء إلى شمالها على الحافة الغربية اللي هي بما تمتد إلى السعودية. هذه المنطقة شفناها إحنا هي مصدر الإزعاج الغبار والأتربة، فلهذا قرر مجلس المحافظة والسيد محافظ كربلاء أنه يكون حزام يحيط بهذه المنطقة كمرحلة أولى، أقر 100 متر بعد ما تم حفر 54 بئر. ما تم زراعته في الوقت الحاضر أكثر من 36 ألف شكلة بين زيتون ونخيل وكالبتوز، وبدت المنطقة تحت ثمارها حيث ارتفاع أشجار الكالبتوز أصبحت أكثر من 4 أمتار، وسوف تدشن خلال الأيام القادمة 200 خلية نحل توضع في المنطقة، لأنه أفضل أنواع العسل هو الذي يأخذ من أشجار الكالبتوز.
وتعمل وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع مكمل لمشروع الأحزمة الخضراء، هو مشروع محطات النخيل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية التي بلغ عددها 18 محطة، أهمها محطة نخيل النجف التي يقول مديرها علي الحكيم أنهم أرادوا جعل المحطة وسيلة لغزو الصحراء.
محطة النخيل بالنجف هي حبينا تكون منطلق لغزو الصحراء. نخيل أشجار مقاومة جدا يعني للرمال الزاحفة وتفليتها. نخيل يعني تعرف أشجار طويلة العمر وتمتد جذور أعماق التربة، فلا أثر شديد على تحسين التربة ونمو النباتات. المحطة مساحتها 144 دونم تضم بساتين الأمهات والمشاتل. بدأنا بالتحديد يوم 25/8/2004 غرست أول فسيلة بالمحطة، والآن الفسيلة موجودة وأثمرت السنة حملت. هسه عدد الفسائل بالمحطة 45 ألف فسيلة. فكان الفكرة الأولى هي إقامة بساتين الأمهات للنخيل، المسافة 5 متر بين نخلة ونخلة، على أمل وراء 5 سنوات تنقلع واحدة من بين اثنين. بعدين يجي مشروع إقامة مشاتل الفسائل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت ندوة علمية في جامعة الموصل حملت عنوان واقع الرياضيات وأفاق المستقبل، الهدف منها تسليط الضوء على واقع الرياضيات لمختلف المراحل الدراسية من أجل تحديد أضلاع المثلث الذي تتصف به العملية التعليمية من المدرس والطالب والمنهج. أخصائيون تربويون بينوا أهمية إعداد كوادر تعليمية وتدريسية كفوءة لتدريب مادة الرياضيات في المدارس بطرق علمية معتمدة.
بالنظر لأهمية علم الرياضيات ودوره في بناء حضارة الشعوب، لا سيما في ظل تطور التكنولوجي الحاصل، ناقش أكاديميون في مدينة الموصل سبل النهوض بمستوى تعليم المادة وبمختلف مراحل تدريسها والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب. وهذا ما تحدث به عميد كلية علوم الحاسبات والرياضيات في جامعة الموصل الدكتور ظافر رمضان ضمن ندوة علمية عقدت لهذا الغرض حملت عنوان واقع الرياضيات وأفاق المستقبل.
هناك حقيقة ثلاث فقرات في هذه الندوة، الأولى تتعلق بالأفاق المستقبلية لواقع الرياضيات، ثم محاضرة ثانية عن واقع الرياضيات، ومحاضرة ثالثة لممثل مديرية التربية 2 من أجل النهوض بواقع الرياضيات في بلدنا العزيز.
ما الجديد الذي حملته الندوة، وكيف تستطيع من خلال البحوث المطروحة يعني تطوير عملية تدريس مادة الرياضيات في المدارس أو حتى في الجامعة؟
يعني حتى نبلغ هذا الهدف تم استدعاء كل أطراف العلاقة الخاصة بموضوع تدريس الرياضيات منهجا وتدريسا، وبالتالي تم دعوة مديرية التربية 2 للمساهمة الفاعلة، كان لها استجابة إيجابية وفعالة بإفادة عدد من الكوادر المتقدمة في الإشراف التربوي خاصين في موضوع الرياضيات، إضافة إلى الجامعة، لأنه كما نعرف فهناك عملية تغذية عكسية.
الدكتور عمار صديق محمود من كلية التربية تحدث عن بحثه الموسوم واقع الرياضيات إلى أين.
الحقيقة الورقة التي أود المشاركة بها تتحدث عن الإيجابيات والسلبيات في خطة القبول وآلية القبول وبعض المقترحات التي أتمنى من الله أن تدرس وأن يؤخذ منها الجيد ونستفاد جميعا منها لغرض المستقبل إن شاء الله. بعض الأفكار من بعض المدارس في دول أوروبية ودول من أمريكا اللاتينية.
أخصائيون تربويون بيّنوا أهمية إعداد كوادر تعليمية وتدريسية كفوءة لتدريب مادة الرياضيات في المدارس وبطرائق علمية معتمدة إلى جانب المشرفين المتخصصين ضمانا لنجاحها وفعاليتها من أجل خدمة البلاد ونهضتها الحالية. المشرف التربوي موفق محمد عبد المجيد.
الرياضيات المعاصرة والحديثة يجب أن تصل إلى مرحلة أو إلى مستوى الطموح، ولا يأتي هذا اعتباطا إلا عن طريق أساتذة أكفاء في طرائق تدريس الرياضيات وفي النهج الذي سيقوم مستقبليا لما له فائدة في عموم المحافظة. ونحتاج إلى تخصيص أخصائيين في تدريس الرياضيات لتكملة المشوار مع المدرسين العاملين في مدارسنا، وهذه الندوة هي حصيلة لمجموعة من أساتذة أكفاء في مجال التدريس في خدمة هذا البلد وفي خدمة محافظتنا.
يعني أستاذ، ترى بأن ما جاء في هذه الندوة من بحوث سيخدم عملية تدريس مادة الرياضيات في المدارس؟
بالتأكيد، لو شيء فاعل إن شاء الله من الناحية العلمية واللغوية ومن ناحية تدريس الرياضيات الحديثة فيما لها من آفاق مستقبلية إن شاء الله.
من جانبهم أوضح طلبة الرياضيات في الجامعات مصاعب دراستهم ومقترحاتهم لتجاوزها وصولا لدراسة علمية تتناسب وتطورات التي يشهدها العالم الحديث.
ماذا نواكب التطور أو التكنولوجيا اللي يقدمها العصر بالنسبة للطلاب اللي يدرسون بهذا المجال؟ مثلا قاعات للإنترنت ما عندنا، استغلالنا المكتبة ماذا يخدم الطلاب؟ الكتب أصلا ما معروضة أمامنا، قديمة، وحتى الكتب الحديثة اللي عندنا ممنوع استعارتها. الكتب اللي نتبعها بالدراسة المنهجية تعتبر قديمة، بعض الكتب هي صح تتواكب بس الكتب الأخرى قديمة.
زين، عندك يعني مقترحات بذهنك لتطوير الدراسة في كليتكم؟
عندي مقترحات. أولا نهتم بالكتب، نعتمد مصادر جديدة وحديثة، يكون عندنا قاعات للإنترنت، خاصة نحن طلاب كلية علوم حاسبات، يعني كأنما تطبيق ميداني على الأشياء اللي نحن دا ندرسها. المفروض أيضا كدافع للطلاب يكون فرص عمل من نتخرج، يعني ما يعتبرونا من الكليات المساندة، يأخذون التربية يقدموها علينا.
من المعروف أن كلية الرياضيات من الكليات الصعبة والجافة في دراستها، ونحن كطلاب في كلية علوم الحاسبات والرياضيات نتمنى أن تصبح الرياضيات في مجال تطبيقي أوسع مما هو عليه في الوقت الحاضر، حيث تعتبر الرياضيات هي ملكة العلوم، ونتمنى أن تتطور لأن بلدنا في هذا الوقت الحاضر يحتاج إلى النماء والتقدم، وعلم الرياضيات واسع في كل المجالات، ونتمنى إن شاء الله أن نحرز تقدم كبير وأن نكون إحنا أساتذة المستقبل.
في وقت يعتبر فيه الكثيرون الرياضيات مادة معقدة أو غير مهمة في الحياة العامة، فإن أكاديميين يعدونها أحد مقاييس التطور الحضاري للأمم، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الاهتمام بها وبتعليمها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
جرب عنادي مثل ما
أحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، فنقرأ فيها: للوصول إلى القرار النهائي لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، المكتب السياسي للاتحاد اجتمع للتباحث في إيجاد حلول المشاكل العالقة. لإنقاذ المحاصيل الزراعية في جرميان والعطش، وافقت وزارة كهرباء الإقليم على إطلاق ماء دوكان لمدة شهر بمعدل 35 متر مكعب ماء في ثانية واحدة بمبلغ عشرات الملايين من الدولارات. ستنفذ مشاريع صحية متعددة في الإقليم. وفي صحيفة هاورات المستقلة نقرأ مذكرة وقعها 53 أديبا يطالبون فيها بجعل اللهجة الدارجة في منطقة السليمانية هي الأساس في تعليم اللغة الكردية، كما فيها خبر مقتل صحفية وقاصة في أربيل على يد زوجها الذي كان ناقما من تحررها. وصحيفة آسو السياسية اليومية المستقلة نقرأ فيها: سد دربندخان انخفض منسوب الماء فيه إلى 6 متر، 3 أبراج سكنية تبنى في السليمانية كل واحد منها ب32 طارقا حيث يتم تنفيذها في سد شنار. البطاقات التموينية الجديدة وصلت إلى إقليم كردستان. محافظو كردستان وبرلمان كردستان يدرسون مشروع قانون المحافظة. وننتقل إلى صحيفة روجنامة اليومية الأهلية المستقلة فنقرأ فيها: وزير العدل في حكومة إقليم كردستان ينتقد تعيين القضاة بتزكيات حزبية ويعتبر نتائج مثل هذه التعيينات سيئة. المركز الأول للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية يوزع هدايا الهلال الأحمر على الطلبة الذين ينتمون إلى أسر المؤنفلين. سيعوض السجناء السياسيون وذوي ضحايا الأنفال تعويضات مادية. حكومة الإقليم تتفق مع الأحزاب الأربعة التي كانت قد قدمت مذكرة بصدد الإصلاح حول تشكيل هيئة النزاهة، والبرلمان يطالب بأن لا تكون الهيئة مرتبطة بالحكومة. وأخيرا وفي صحيفة خباد السياسية اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان لأسرة تحرير صحيفة جولان، الإعلام الصحيح هو الإعلام الذي ينقل الحقائق والوقائع إلى القراء وكذلك الذين لا يخفون الحقائق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنشر الصحف الأردنية كافة أن وزير الخارجية الدكتور صلاح الدين البشير التقى وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري، حيث أكد خلال اللقاء أن الأردن ملتزم باستقرار العراق ووحدة أراضيه، وأنه يدعم بكل طاقاته الجهود الرامية لتحقيق أمنه واستقراره ويرفض كل محاولات تأجيج الفتن الطائفية، مشيرا إلى حرص الأردن على إنجاح جهود المصالحة الوطنية وفقا لعملية سياسية شاملة تجمع مختلف مكونات وأطياف الشعب العراقي، معبرا عن قلق الأردن من الأوضاع الراهنة في العراق والتي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة. وقال البشير إن الأردن مستمر بتقديم التسهيلات الممكنة للعراقيين المقيمين فيه والتي توفر لهم الحياة الكريمة إلى حين عودتهم إلى بلدهم للمشاركة في إعادة إعماره وبنائه. وأطلع زيباري نظيره الأردني على الأوضاع الراهنة في العراق معربا عن تقدير حكومة بلاده للجهود التي يبذلها الملك عبد الله لتمكين العراق من الخروج من أزمتها الراهنة استضافة الأردن لأعداد كبيرة من العراقيين. وتقول الرأي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية دعا الدول العربية المجاورة للعراق إلى إلغاء ديون بمليارات الدولارات وإرسال سفراء إلى بغداد، وكانت دول الخليج العربية تعهدت بدرس إلغاء قسم من الديون العراقية التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، غير أن بغداد ترغب في ترجمة هذه التعهدات على أرض الواقع. كما طالب الدباغ الدول العربية برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في بغداد إلى مستوى السفراء لا الأفراد والمنظمات، مضيفا أن العراق لا يستجدي التمثيل الدبلوماسي من أحد. وتقول الدستور أن وزير التجارة العراقي قام بزيارة إلى الشركة الوطنية الأولى للصناعة وتكرير الزيوت النباتية وتجول في المصنع واطلع على مراحل التصنيع والتعبئة وطلب إرسال عينات من هذا المنتج إلى مقر وزارة التجارة ببغداد. ومن تعليقات الكتاب يقول أمير طاهري في الغد إن الجدل الإيجابي الوحيد حول العراق يفترض أن يركز على ما يحدث الآن وليس على ما حدث قبل 5 سنوات أو ما سيحدث بعد 5 سنوات. فما يحدث الآن كما يقول طاهري هو الذي يجعل العراق يستحق أن يقاتل في سبيله، ليس فقط من أجل الأمريكيين وإنما من أجل كل الذين يحلمون بشرق أوسط مزدهر وحر يحترم التعددية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى تحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. بغداد كما عرفتها كتاب للباحث أمين المميز طرح ضمن ندوة أقيمت في نادي العلوية، تحدث فيها الأديب جبار السوداني تفاصيل الحياة اليومية في بغداد في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، وتنقل السوداني من شوارعها غير المبلطة إلى تجوال السقة في أزقتها ونساء المنقبات والمتشيحات بأنواع من الألبسة تميزت بها تلك الفترة. عادل محمود كان في الندوة ونقل لنا المداخلات التي أشرت مدى الخلل الذي تعاني منه العاصمة وعدم الاهتمام بعمران بغداد القديمة.
حب العراقيين عموما والبغداديين خاصة لمدينة بغداد مسألة ملحوظة، وتشهد على ذلك الأحاديث والكتب الكثيرة عن تاريخ هذه المدينة ومجدها الغابر. ومن علامات هذا الحب الندوة التي أقيمت في نادي العلوية والتي قدم فيها الأديب جبار السوداني قراءة في كتاب بغداد كما عرفتها للباحث أمين المميز. المحاضر تطرق إلى جوانب مختلفة من حياة بغداد في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20.
يقول الباحث إن ذكرياته المريرة عن بغداد حين احتلها العثمانيون تحت الشعار حريات عدالات مساواة أخوة، ولكن بين عشية وضحاها ما أن أمسك أو قبض حزب الاتحاد والترقي على بغداد حتى أصبح البغداديون لا حريات ولا عدالة ولا مساواة ولا هم يحزنون.
من الجوانب التي يستمتع البغداديون بالحديث عنها والاستماع إليها هي تفاصيل الحياة اليومية في بغداد في الأيام الخوالي.
ومن الذكريات البغدادية التي كان يرى فيها السقاء يوصل الماء على ظهر أبو صابر الحمار وبيده الباكورة، والباكورة هي قائمة الحساب باكورة، ولم يكن فيها شارع واحد مبلط أو مرصوف باستثناء عقد الصخر. عقد الصخر شارع الجسر المرصوف بالصخر الجلمود الأسود.
كما أن أوضاع النساء في تلك الأيام وأنماط ملابسهن ونطاق حركتهن من التفاصيل التي تؤشر بعمق إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية والنظرة للمرأة في تلك الفترة.
قل أن يشاهد المرأة بغدادية تطوف الأسواق وهي ليست مجللة بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها باستثناء المخمرات منهن، وفيهن تقول الراحلة سليمة مراد نوبة مخمرة نوبة مغشاية صرت للحسن وللحسن آية. ولم يكن في بغداد غير طبيبين أهليين مؤهلين، هما الدكتور اليوناني يانقو والإيراني ميرزا يعقوب، فالأول يطوف على مرضاه راكبا حماره الأسود والثاني كعلامة فارقة يزور مرضاه على حصان أبيض.
شهدت المحاضرة العديد من المداخلات والتعقيبات، عكس الكثير منها الشعور بالأسف على عدم الاهتمام بعمران بغداد القديمة والحفاظ على ملامحها التراثية والتاريخية والتوسع الكبير المشوه الذي شهدته في العقود الأخيرة.
المؤلم والمؤسف أنه مثل حشاكم فد واحد مخبل وخلون بجيبه فد مليون دينار ما يعرف يسوي بيه. يعني إحنا الله أعطانا نعم وخيرات كثيرة، لكن ما عرفنا، ما عندنا قيادات ولا حكومات استطاعت أن تستغل هذه الثروة لبناء بغداد، وأصبحت توسع بغداد توسع عشوائي سرطاني، أي أن بغداد أصبحت الآن بقد باريس 4 مرات، وهذا شيء مؤلم، لأن بناء تافه، بناء تعبان، لا بحضارة لا بعمارة لا بفن لا بكل شيء.
من المداخلات المميزة أيضا مداخلة الدكتور علي النشمي، والتي أوضح فيها أن بغداد التاريخية شهدت 4 مراحل تحول فيها مكانها من منطقة إلى أخرى، وأن ما يقصده الباحثون ببغداد القديمة عادة هي بغداد القديمة الأخيرة وليست بغداد الأولى التي شيدها المنصور.
السور اللي انبنى في القرن 4 الهجري وانتهى قبل سقوط بغداد 30 سنة، طول بناء 200 سنة. يبتدي من باب المعظم ويفرع على كلية التربية، ثم موجود الآن الباب الوسطاني، ثم بعد ذلك يفوت على منطقة مقبرة الغزالي، ثم الباب الشرق. هاي بغداد الأخيرة. إذن بغداد القديمة اللي نقصدها هي بغداد القديمة الأخيرة وليست بغداد الأولى. هذه فقط ثلاث قرون الأخيرة، هو القرن الثالث والرابع والخامس والسادس الهجري. أما قبلها فبغداد كانت في العطافية أولا، ثم العظمية، ثم الكرخ، ثم هذه المنطقة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شكى البعض من أهل الكوت من ارتفاع أسعار الخضروات، وخاصة في هذا الموسم الذي يقولون عنه الصيف خبزة الفقير. العديد منهم أجمعوا على أن الارتفاع المستمر في أسعار الخضروات والفواكه وباقي المواد الغذائية يؤثر بشكل سلبي على حياتهم المعيشية، وعزوا الأسباب إلى قلة المنتوج المحلي وارتفاع أجور النقل، فضلا على أيام حظر التجوال الذي منع العديد من سيارات النقل من الوصول إلى أسواق المدينة. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
سعر الطماطم وصل إلى 3000 دينار، وهو رقم قياسي وهم يضاف إلى هموم العراقيين. ويبدو أن عوامل عديدة أوصلت سعر كيلو الطماطم وغيره من الخضر والفواكه التي تشكل قوتا يوميا للعائلة العراقية ليكون لهذا الرقم لا معقول. مواطنون ومزارعون وأصحاب محال بقالة عزوا ذلك الارتفاع إلى أسباب عديدة، أبرزها قلة المنتوج المحلي وارتفاع أجور النقل، فضلا عن حظر التجوال الذي أثر بشكل سلبي على حركة السوق.
احنا عندنا بالموروث الشعبي العراقي الطماطة مثل نضرب به، اذا واحد بكل مكان يدخل ويحل مشاكل الناس يقول هذا طماطة. ليش؟ لان الطماطة مثل شعبي. السبب ارتفاع الطماطة في هذه الايام في الاسواق الى اسباب هواية، هاي الاسباب غير واضحة، لان في الايام القادمة سمعنا ارتفاع جور الموظفين وجور العمال، بدأت الاسعار المواد ترتفع وخاصة الطماطة، فهذا يكلف المواطن اسعار باهظة. يعني جدر المواطن الغذاء مالته راح يرتفع الى اسعار، يعني هذا اذا الكيلو ب 3000 دينار معناه جدر اليوم بكلفة 15,000 دينار. يعني مو بس يفعل الطماطة، الطماطة تكون زلاطة، والطماطة تكون في جدر المرقة، والطماطة تجاه الدولة يكون يساعد المواطن على في سعرها.
عوائل العراقية هسه حاليا أقل عدد منا 6 إلى 7 إلى 10 نفرات. زين، إحنا مقبلين هسه على صيف، والصيف يقولون غطاء الفقير، ولا تزال الطماط الكيلو 3000 دينار. طيب إحنا نشتكي لمن؟ ولو المشتكى لله. تجي الأسعار الأخرى تلقاها صاعدة في الدور، وإحنا مقبلين على زيادة رواتب، بعدنا ما ماسكين الرواتب والسوق احترق من هسه. طيب لمن نحكي ولمن نقول؟ الحكومة ملتهية بس بشغلات الأمن، ولحد الآن هم لم يحققوا ذاك الأمن اللي لدى المواطن. التفتوا للسوق، اسألوا البقال، اسألوا التاجر، يا بنت مين تجيبه، ايش تشتري، وما رفع ايدها عن المواطن. يكون المواطن باقي يتخبط وجدره خاوي وبيته خاوي وعائلته جوعانه.
بالنسبة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه في الأسواق، متأتية نتيجة شح الوقود والمنتجات النفطية، إضافة إلى تعرض قوافل النقل إلى عملية المنع نتيجة منع التجوال في محافظة بغداد والمحافظات المحيطة بالمحافظة. الحقيقة يعني بالنسبة للصيف هو خبزة الفقير مثل ما يقول، فيجب أن تكون الأسعار بسيطة يقدر الفقير أن يعيش. الآن الظروف تعقدت، وبعدين نتيجة عجز الدولة لازم تتعامل ويا أكثر من تاجر في سبيل إيجاد القوت للمواطنين.
طبعا قلة المعروض من الفواكه والخضار والطماطة سبب ارتفاع الأسعار. هذه سببها أولا ارتفاع المحروقات، لأن صعوبة نقلها من مناطق زراعتها خاصة لموسم الإنتاج الآن من البصرة. فطالما ارتفعت المحروقات أو أسعار النقل، ارتدي بالتاجر يرفع أسعار المواد، وهذا له تأثير مباشر على الفقير اللي ما يحصل قوت يومه في أغلب الحالات، وخصوصا في فصل الصيف اللي هو مصدر رزق الفقير.
العوائل العراقية أجمعت على أن الارتفاع المستمر في أسعار الخضر يؤثر بشكل سلبي في حياتهم المعيشية، خاصة وأنها تعتبر من الحاجات الرئيسة للعائلة العراقية والأساس في قوتها اليومي، وأن ارتفاعها يتزايد يوميا حسب ما يفرضه نظام العرض والطلب، وهذا ما يزيد من معاناتهم.
ارتفاع الاسعار مو بس بالخضره، يعني هسه احنا ناس نشتغل عندنا محلات عطاريات، كمثال معجون طماطه القوطيه الصغيره من 400 غرام كانت نبيعها 750 بالمفرد، الان هسه 750 بالجمله، بالاضافه الى مواد اخرى مثلا الزيت، بطل الزيت كان ب 2.5 الان ب 3 وهكذا. يعني هاي كانت امثله بسيطه على ارتفاع الاسعار. واكثر مره انا يمكن حوالي 5 مرات اروح الاسواق الجمله اريد اسوق، اما انه الماده ما القاها موجوده او القاها سعرها مرتفع اكثر من سعر المفرد اللي انا ابيه.
وهكذا صارت الطماطم والباذنجان التي كان العراقيون يتندرون بوفرتها ورخصها في أمثالهم من النوادر في هذه الأيام من الصيف، ويبقى الأمل والرجاء لتلك العوائل في أن تعود تلك الخضر والفواكه ولا سيما الطماطم سيدة المائدة العراقية إلى سابق عهدها. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
خلوني
خلوني
سيدتي وسادتي، يلتقيكم الآن الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن متابعة لموضوع المفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف زيادة الإنتاج النفطي، وذلك عبر مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لمتابعة موضوع المفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف زيادة الإنتاج النفطي، وذلك عبر مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. مفاوضات العراق مع الشركات العالمية المؤهلة لعقود النفط والغاز. أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن محادثات تجرى بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل من أجل تذليل العقبات التي رافقت المرحلة الماضية وطي صفحة الخلافات المتعلقة بإبرام عقود نفطية مع شركات أجنبية، وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن إقرار مجلس النواب قانون النفط والغاز الجديد من شأنه أن يحقق نقلة كبيرة لصناعة النفط العراقية، كما أن القانون الجديد سيحدد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة، مما سوف يضع حدا لأي خلافات قد تطفو على السطح بين آونة وأخرى فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز. يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت الاثنين قائمة بأسماء 35 شركة قالت إنها مؤهلة للتقدم بعروض في دورة التراخيص الأولى لعقود النفط والغاز، وكانت نحو 120 شركة قد تقدمت بمستندات للتأهل لخوض الدورة الأولى. ومن بين الأسماء التي ضمتها القائمة شركات النفط العالمية الكبرى رويال داتشل وشيفرون وتوتال وأكسون موبيل وبي بي، وهي الشركات التي يجرى التفاوض معها حاليا بهدف إبرام عقود خدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 500 ألف برميل يوميا في 5 حقول نفطية في البلاد. وفي حديثه عن هذه المفاوضات أوضح جهاد أن القوانين السابقة والنافذة حاليا تتيح لوزارة النفط إبرام عقود مع الشركات العالمية لتطوير الطاقة الإنتاجية لكونها الجهة الوحيدة المخولة بذلك. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد عن موضوعات مهمة أخرى، بينها الخطط الرامية لرفع الإنتاج إلى نحو 2,700,000 برميل يوميا في نهاية العام الحالي. الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، وزارة النفط أعلنت الاثنين أسماء شركات أجنبية مؤهلة لنيل عقود مع العراق في مجال الصناعة النفطية والغاز، ومن بين هذه الشركات يعني قرأنا أسماء شركات نفطية عملاقة مثل رويال داتشل وبي بي وغيرها. ما أهمية إعلان مثل هذا الموضوع وفي هذه المرحلة بالذات، خاصة وأننا تابعنا المفاوضات التي تجرى بين وزارة النفط وخمس من هذه الشركات الكبرى لتطوير الطاقة الإنتاجية في بعض الحقول العراقية؟
بالتأكيد يعني كان هناك دعوة من دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط والتي تم تشكيلها حديثا عن دعوة الشركات العالمية لمنحها تراخيص العمل في قطاع الاستخراج. هذه الشركات قدمت وثائق التأهيل للفترة من 9/1 إلى 18/2008 وبلغ عدد الشركات والائتلافات اللي تقدمت للتأهيل بحدود 120 شركة وائتلاف ومن مختلف الجنسيات. فازت 35 شركة عالمية بتراخيص العمل. تم اعتماد المعلومات والبيانات المقدمة من قبل الشركات ووزعت على 5 محاور. تم وضع نقاط يعني حدود دنيا وحدود درجات النجاح في 5 محاور كما قلنا: الفني والمالي والقانوني والتدريب والصحة والسلامة والبيئة. وتم اعتبار الشركات ناجحة يعني اللي يحصلون على درجات الحد الأدنى. كذلك يعني تم منح هذه الشركات أو بإمكانها المشاركة في التنافس على عقود الحقول النفطية والغازية التي سوف تعلن ضمن دورة التراخيص الأولى، يعني بعد توجيه رسائل دعوة من قبل دائرة العقود والتراخيص البترولية لهذه الشركات الفائزة. كذلك سوف تواصل دائرة العقود والتراخيص البترولية يعني عملية تحديث تأهيل الشركات، وخاصة تلك الشركات التي لم تتأهل، باستكمال معلوماتها ووثائقها لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الشركات للتنافس على تقديم خدماتها لقطاع النفط، علما بأن هذه العقود هي عقود ليست عقود استثمارية.
أستاذ عاصم، فيما يتعلق بطبيعة هذه العقود، يعني قرأنا تصريحات لمسؤول تنفيذي في شركة بي بي مؤخرا، قال فيها يعني إنها تحديدا هاي عقود خدمات. هل هاي الشركات الأخرى غير الشركات الخمس أيضا ستدخلون معها في مفاوضات لعقود خدمات؟ وكيف توضح لنا يعني الفرق بين عقود الخدمات وعقود مشاركة الإنتاج؟
لا بالتأكيد، يعني احنا كمرحلة أولى سعت وزارة النفط إلى التعاون مع الشركات الأجنبية وأعلنت يعني عن عقود إسناد فني تقدم من قبل الشركات العالمية الخمسة التي تتفاوض مع وزارة النفط العراقية حاليا. كذلك سيتم دعوة هذه الشركات يعني اللي فازت بتراخيص العمل في قطاع الاستخراج في العراق لحقول أخرى أيضا سوف يتم الإعلان عنها، تسمى يعني كما قلنا دورة التراخيص الأولى. هناك حقول عديدة تم ترشيحها للتطوير ضمن الرقعة الجغرافية للعراق. أما فيما يخص المباحثات التي تجريها وزارة النفط العراقية مع 5 شركات عالمية، هي حقول سبق وأن أعلنتها وزارة النفط العراقية، هي حقول معروفة تنتج حاليا لكن بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تكنولوجيا، بحاجة إلى معدات، والتنفيذ سيكون من قبل الجانب العراقي. هذا هو الفرق بين العقود التي سيتم إبرامها مع 5 شركات العالمية وعن الحقول الجديدة التي سوف تعلنها وزارة النفط العراقية دائرة العقود والتراخيص المرشحة للتطوير ضمن المرحلة المقبلة، علما بأن الشركات الفائزة يعني بالتراخيص هي كانت من جنسيات مختلفة ومن قارات مختلفة. هناك شركات أمريكية وبريطانية وأسترالية وشركات صينية وكورية وأيضا شركة دنماركية وشركات يابانية وغيرها.
أستاذ عاصم جهاد، هل من بين هذه الشركات الشركات التي تفاوضت مع حكومة إقليم كردستان؟ وكنا قد يعني قرأنا في نهاية العام الماضي عن قرارات اتخذتها الوزارة لمقاطعة بعض هذه الشركات.
يعني كما قلت هناك كان مجموعة من الشروط والمواصفات التي تخضع لها الشركة. الآن يعني تسعى الحكومة مع حكومة إقليم كردستان لتذليل كل العقبات والتي رافقت المرحلة الماضية. هناك خطوات مهمة.
هل هذا يعني أن الخلافات الماضية بين بغداد وأربيل قد تم تجاوزها الآن؟ هل يمكنك أن تعلن ذلك؟
الآن هناك مباحثات بين الحكومة الاتحادية المركزية وبين حكومة إقليم كردستان، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط سيتم مع الوزارات المعنية، وبالتأكيد تسعى كل الأطراف لطي صفحة الخلافات والبحث عن المصلحة الوطنية العليا. وكما تعلم أن وزارة النفط العراقية تعاملت مع هذا الموضوع بمهنية بعيدا عن الصراع السياسي الدائر بين القوى السياسية.
طيب أستاذ عاصم جهاد، يعني في غياب قانون النفط والغاز الجديد الذي لم يقر حتى الآن، يعني هناك تساؤلات عن يعني قانونية الإجراء الذي اتخذته وزارة النفط بيعني فتح المفاوضات مع الشركات النفطية العالمية، هل يمكنك أن توضح هذا الجانب؟
القوانين السابقة والقوانين النافذة تتيح لوزارة النفط العراقية بإبرام العقود النفطية مع الشركات العالمية، لأن هي الجهة المخولة بإبرام هذه العقود، وبما يسهم في زيادة الإنتاج وفي تطوير الإنتاج. هناك أيضا مساعي، يعني المباحثات التي تمت بالأمس أيضا تم التطرق إلى موضوع قانون النفط الجديد، وبالتأكيد هناك حرص من قبل الجميع على المصادقة على قانون النفط الجديد، وبالتأكيد أن صدور قانون النفط الجديد سيمثل نقلة كبيرة لتطوير الصناعة النفطية العراقية وزيادة مصالح البلد، وأيضا سوف يحد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة، وبالتالي سيضع حد لجميع الخلافات التي يمكن أن تطفو على السطح بين أغنية وأخرى.
أستاذ عاصم جهاد، من بين الحقول التي ذكرت وقرأنا عنها في المفاوضات التي تجرى مع الشركات العالمية حقل غرب القرنة، وهناك يعني شركة لوك أويل وروسيا يعني تبدي اهتمام كبير بيعني إحياء العقد الذي أبرم مع النظام السابق، هل تم استبعاد شركة لوك أويل من تطوير هذا الحقل؟ خاصة وأن يعني وفدا روسيا رفيع المستوى كان يعني في بغداد مؤخرا.
لا بالتأكيد، لا نريد أن نستبق الأمور. وزارة النفط العراقية والحكومة العراقية رحبت بأي تعاون مع أي جهة عالمية تود التعاون وتقديم الخدمات لقطاع النفط أو لقطاع الخدمات بشكل عام. كما قلنا أنه هذه العقود هي عقود إسناد فني، تقدم هذه الشركات التكنولوجيا الحديثة، المعدات، والتنفيذ يكون من قبل الجانب العراقي، الكوادر وزارة النفط العراقية. هذه عقود ليست عقود استثمارية. العقد الذي كان مع شركة لوك أويل هو عقد استثماري لتطوير هذا الحقل. بالتأكيد عندما نعلن عن هذه العقود للاستثمار، بالتأكيد ستخضع هذه العملية إلى التنافس الشفاف بين الشركات، وبإمكان أي شركة أن تتقدم لتطوير هذه الحقول، وسوف نفضل أي حقل يكون في خدمة الشعب العراقي ويكون في صالح الاقتصاد العراقي ويساهم في تحقيق أعلى مردود اقتصادي لميزانية الدولة العراقية.
طيب سؤال أخير أستاذ عاصم جهاد، فيما يتعلق بإجمالي الطاقة الإنتاجية، نقرأ إحصائيات تشير إلى أن يعني الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 2,270,000 برميل، يعني في بعد سنتين إيش قد تتوقعون أن تصل الطاقة الإنتاجية بعد أن تنفذ هذه العقود وربما غيرها؟
ضمن مخطط يعني وزارة النفط العراقية من وراء إبرام العقود مع الشركات العالمية، إضافة بما معدل يعني 500,000 برميل سنويا على المعدل العام للإنتاج، يعني كنا نتمنى أن نصل بالإنتاج إلى 3 مليون في نهاية هذا العام، لكن تأخر إبرام العقود قد لا يحقق هذه النسبة، وبالتأكيد يعني مخطط لأن يكون الإنتاج بحدود 1,700,000 أو أكثر من نهاية هذا العام. وفي حال يعني دخول هذه العقود حيز التنفيذ إن شاء الله، يتم إضافة 500,000 برميل كل عام على الإنتاج الوطني، وبالتالي هناك أيضا في خطة وزارة النفط العراقية كما قلت هذه العقود يعني كان يعني يكون عمرها بحدود ما بين سنة ونص إلى سنتين، وبعد تؤمن بعض الحقول إلى التنافس الدولي فيما يخص الاستثمار وتطويرها على المدى البعيد وعلى أعلى المستويات.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.